دعونا نذهب إلى الكتاب، إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع. سوف أقرأ المقطع الأخير من الأصحاح ابتداء من عدد 54. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا تحدثنا عن استفانوس في الأسبوع الماضي وعنونا الكلام عندما يخدم العلمانيون. اليوم نتابع الحديث عن استفانوس، لكن تأملاتنا سوف تتمحور حول موضوع عندما ينهض يسوع عن كرسيه. نتأمل في النص. القصة تعرفونها، أتوا باستفانوس أمام المجمع أمام السنهدريم، قدم مطالعة كتابية تاريخية رائعة برهن من خلالها محورية المسيح في فهم العهد القديم، إذ أنه تطلع إلى كل تاريخ الشعب اليهودي بناء على العهد القديم ورسم لنا خطا واضحا برهن لنا أن يسوع هو المسيح المنتظر وهو المخلص. وختم كلامه طبعا في العدد 52 من الأصحاح السابع: أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. وهنا طبعا الأمور صارت من سيء إلى أسوأ، قاموا عليه لكي يرجموا. طبعا تهمة الرجم كانت التجديف، هو يسمي يسوع ويرسم يسوع أمامهم بأنه المسيح هو ابن الإنسان، عندما تكلم وقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. وهذا الكلام غير مقبول من اليهود طبعا، لأن ابن الإنسان هو أحد التسميات المسيانية المستخدمة، ونحن نراها حتى في العهد القديم عندما نقرأ مثلا في سفر دانيال الأصحاح السابع. فقاموا عليه بناء على تهمة التجديف لكي يقتلوه. طبعا أي عملية إعدام في ذلك الزمان كانت تتطلب موافقة الحاكم الروماني. هناك تفاوت في آراء المفسرين لماذا استطاعوا أن يقتلوه مباشرة. البعض قال لأنه القصة حدثت في فترة انتقالية ما بين حكم بيلاطس وحكم خليفته الذي جاء من بعده، كان في فترة حوالي السنتين يلي ما كان فيها حاكم روماني على اليهودية، على مقاطعة اليهودية، فاستطاعوا أن يفعلوا ما يشاءون. البعض الآخر قال لأنه التهمة كانت تجديف، فكان الحاكم الروماني قد ترك مجالا للسنهدريم اليهودي، ترك مجالا للسنهدريم اليهودي لكي يتخذ قرارا بالإعدام بشأن كل من يجذف على الذات الإلهية أو على الإيمان الذي كان اليهود يؤمنون به. المهم اتخذ القرار وأرسلوه للإعدام. كيف كانت تتم عملية الرجم؟ كانوا يصلون إلى مكان الرجم، عادة حفرة الرجم عمقها طول رجلين، يعني حوالي 3.5 أمتار إلى 4 أمتار عمق الحفرة. كانوا لما يوصلوا إلى الحفرة، أنتوا قرأتوا عن الشهود اللي شاركوا في عملية الرجم، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول. هدول الشهود كان شغلهم إتمام العملية، كان واحد منهم يدفع المدان إلى الحفرة، طبعا يقع. مرات كان المدان يموت بسبب الوقوع في الحفرة فكانت القصة تنتهي هناك، لكن عندما لم يكن يموت من دفعه إلى الحفرة ووقوعه في الحفرة، كان يجي الشاهد الثاني ويمسك بحجر كبير ويحاول أن يصيب قلب المدان حتى من ضرب وحدة يقتله. ولما ما كان يصير هيك، كانوا الباقيين ساعتها يجوا ويرجموا المدان حتى الموت. فإذن الشهود مش واقفين عم يتفرجوا، الشهود كان واجبهم القيام بعملية الرجم أو افتتاح عملية الرجم قبل أن يأتي بقية الشعب ويرجموا المدان حتى الموت. وطبعاً الكتاب بيخبرنا أنه بسبب الحركة الجسدية التي كان يقوم بها الشخص لكي يرجم المدان، كانوا يضطروا يخلعوا أثوابهم الخارجية وكانوا يحطوها عند قدمي شاول. ليش؟ كانوا خافوا حدا يسرقها. فكان شاول مؤتمن على هذه الأثواب. فإذن وصلنا باستيفانوس إلى هذه الحالة. الصورة المميزة التي يطرحها النص طبعا هي عندما يتكلم عن يسوع قائما عن يمين الله، والتعبير هنا صحيح أنه في اللغة العربية، أظن إذا بدنا نعرب قائما منقول إنه حال، لكنه حال يدل على فعل يحصل. الصورة في اللغة الأصلية في اللغة اليونانية تدل إنه طلع استيفانوس إلى فوق، شخص إلى السماء، وإذ به يرى يسوع يقوم في فعل القيام عن عرشه في المجد، عم بيقوم، عشان هيك بيقول لك قائما. وبيرجع استيفانوس بكرر الموضوع لما بيقول ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. قام وقف. وابن الإنسان، وهذه الصورة التي صورها ليست صورة جديدة، نحن نعلم أنها صورة تكررت في الكتاب. يعني إذا رحنا للفتية الثلاثة في الأتون نرى شبيه ابن الآلهة، إذا جئنا إلى استيفانوس نرى ابن الإنسان، إذا ذهبنا إلى يوحنا الرائي في سفر الرؤيا الأصحاح 14 نحن نرى أيضا شبيه ابن الإنسان وعلى رأسه إكليل. فهذه صورة متكررة ظهرت في العهد الجديد والقديم عن يسوع، واستيفانوس استطاع أن يرى هذه الصورة. واستخدام كلمة ابن الإنسان ليس فقط للدلالة على أنها يسوع، لكنها أيضا للدلالة على أنها يسوع المقام من الأموات. يعني لما بيحكي عن يسوع في هيئته الجسمانية عم بيقول هذا هو ابن الإنسان، هذا يسوع كان ينظر إلى يسوع حي في جسد ممجد، وقدران يشوفه وقدران يميزه من هو. لكن الصورة التي تهمنا اليوم يسوع في حال القيام عن العرش أمام الآب. خلينا نبدأ أول كل شيء في الاعتبار الأول عن يسوع الجالس، لأن الصورة السائدة في العهد الجديد هي أن يسوع جالس. نحن بنعرف من سفر العبرانيين مثلاً الأصحاح العاشر وعدد 12، بنعرف إنه أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة شو عمل؟ جلس، جلس إلى الأبد عن يمين الله. قدم الذبيحة على الصليب وجلس. يسوع نفسه عندما كان يتحدث في محاكمته في إنجيل متى ومرقس ولوقا تكرر الكلام، قال من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب المجد. تبصرون ابن الإنسان، ركزوا على التعبير، جالسا عن يمين القوة. لما بيخبرنا عن صعود يسوع في إنجيل مرقس إصحاح 16 وعدد 19 شو بيقلنا؟ بيقلنا ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وشو عمل؟ وجلس عن يمين الله. دايما التركيز في العهد الجديد على أن يسوع جالس في يمين العظمة. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. بيقلنا سفر العبرانيين بولس لما بيحكي للمؤمنين بيقول لهم برسالة كولوسي، بيقول لهم فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. بطرس بيحكي، عبرانيين أكثر من مرة بتحكي عن حقيقة أن يسوع جالس فجأة. وطبعا الجلوس هو إشارة إلى الملك والجلال والسلطان، لكن فجأة يقول لنا أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما. في فعل القيام والوقوف أمام الآب. طبعا هذا يأتي بنا إلى المسألة الثانية، لماذا نهض يسوع؟ ليش وقف؟ والنص يقدم لنا الأسباب. السبب الأول للدعم، للدعم. لاحظوا أن التركيز دائما إن كان في الجلوس أو هنا في القيام ابن الإنسان قائما يربطها مباشرة بيمين الله، قائما عن يمين الله. وإذا بتعملوا دراسة بسيطة في الكتاب المقدس إلى هذه الإشارة أو التعبير يمين الله، الإشارة هنا إلى ذراع القوة والاقتدار. في عنا عدة أمثلة خاصة في العهد القديم، مثلا إذا ذهبنا إلى المزمور 118 هناك ذكرين لهذه المسألة. مثلا لما بيقول في مزمور 118 عدد 15 صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين، يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. يمين القدرة. عندما يتحدث عن هذه الصورة هو يقول أن يسوع وقف لكي يؤازر، لكي يدعم في هذا الوضع الصعب. لاحظوا أن الكتاب يقول لنا استعداد الرب الدائم للدعم والتشجيع. مزمور 91 المزمور المعروف طبعا، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه. شو بيقول لك بعدد 15 نفس المزمور؟ اسمعوا هذه الكلمات، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. وهذا الكلام ليس كلاما عاطفيا، ليس كلاما فارغا من المحتوى، لأن الله موجود لكي يؤازر أولاده. ماذا قال لنا في سفر إشعياء أصحاح 43 عدد 2؟ اسمعوا هذه الكلمات الرائعة والمباركة. لاحظوا، بيقول إذا اشتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، وإذا مشيت في النار فلا تلذع، واللهيب لا يحرقك. طيب طبعا السؤال البديهي لما بقرأ هيك، طيب ليش خليه يموت؟ ليه خليه يتوجع؟ لأن الأمور في منظار الله هي صورة كاملة متكاملة. ولهذا قال لنا في العهد الجديد على فم الرسول بولس، قال إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. قال له معلش، رح تتوجع هلأ نص ساعة ساعة، لكن انظر ماذا ينتظرك في المجد. ها أنا أرى السماوات مفتوحة، لم يتذمر، لم يتململ، لم يصرخ، كان مستعجل، كان يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، لأنه كان يفهم الصورة كاملة، وكان مستعدا أن يدفع الثمن الغالي. فإذن السبب الأول الذي قام من أجله يسوع كان لدعم استيفانوس. السبب الثاني كان للوساطة، للوساطة. تفاجأت في كمية خدام الرب والمفسرين الذين اتفقوا على هذه المسألة بالنسبة لموضوع استيفانوس. ليش وقف يسوع؟ ليتوسط أمام الآب من أجل استيفانوس. استيفانوس بده يفوت على السماء، على أي أساس؟ على أساس وساطة المسيح. لاحظوا شو قال يسوع بإنجيل متى الإصحاح 10 وعدد 32، قال لهم فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ما رح نحكي عن من ينكرني، لا، نحن بدنا نحكي عن الذي يعترف بي قدام الناس. أمام كل الناس اعترف استيفانوس بيسوع وبعمل يسوع وبمحورية يسوع. ولهذا نرى يسوع قائما في يمين الله يتوسط أمام الآب من أجل استيفانوس. اعترف بي، هذا ابني، هذا مغسل بالدم، وأنت أيها الآب ترى الدم وتعبر. هو يتوسط من أجل أولاده. إله واحد، وسيط واحد، الإنسان يسوع المسيح. لاحظوا، وكأنه يكرر هذه الصور وهذه التعابير، أننا نحن إذ نذهب إلى الحضرة الإلهية نحن ندخل بواسطة المسيح وتوسطه من أجلنا. لا ندخل باستحقاقنا، لا ندخل بأعمالنا، لكن ندخل لأنه يقف هناك عن يمين العظمة يشفع بنا، يتوسط من أجلنا ويقول هذا اختبر عمل الدم، هذا له الحق بالدخول، هذا تغطى ببري، بثوب البر، ويستطيع أن يدخل أمام الحضرة الإلهية. وقف يسوع للوساطة. نستطيع طبعا أن نتحدث عن عمل الوساطة الذي يقوم به المسيح من منظار العهد الجديد. هناك عدة مقاطع في سفر العبرانيين، نقرأ أكثر من مرة في الأصحاح 9، أصحاح 12، نقرأ في رسالة تيموثاوس الأصحاح 2. نستطيع أن نفهم أننا لا نستحق لولا وساطة المسيح ودم المسيح وعمل المسيح أن ندخل أمام الآب. لماذا نهض يسوع عن كرسيه؟ ليس فقط للدعم وللوساطة، لكن للاستقبال، للاستقبال. أليس هو القائل لعبده الأمين: نعماً أيها العبد الصالح والأمين، كنت أميناً في القليل، أقيمك على الكثير. وبعدين شو بقول له؟ أدخل إلى فرح سيدك، فوت. وعندما يقول له أدخل، هو واقف على الباب يستقبل، ينتظر هذا العبد الأمين الذي خدمه ولم ينكره، وهو سيكافئه بالأكاليل والمجد العتيد أن يستعلن. لهذا نهض يسوع. هل تستطيعون أن تتأملوا أنه في يوم من الأيام، إن كنا فعلا أمناء، سيكون المسيح بنفسه ابن الله وابن الإنسان واقفا يستقبل أولاده ويقول لهم ادخلوا، المجد أعد لكم، المجد ينتظركم، ادخلوا إلى فرح سيدي. طبعا هذا يطرح سؤال: من هو المؤمن الذي يقف من أجله يسوع؟ هل يسوع يقف لأجل كل مؤمن؟ إن شاء الله. لكن أنا أبني هذه الفرضية على النص، لأننا لا نقرأها في أي مكان آخر، أنا مضطر أن أبني هذا الجواب على النص الموجود بين يدي في سفر الأعمال. سأذكر 7 أمور ترسم لنا صفات المؤمن الذي سيقف من أجله يسوع. أول مسألة هي: المؤمن الذي سيقف من أجله يسوع هو مؤمن يعرف المواعيد، يعرف الكتاب. وهذا شيء منشوفه من كلامه بأصحاح 7، كيف تحدث عن كل هذه الأمور الكتابية وكل الأحداث، وحكى عن يسوع ومحورية يسوع، وبعدين يسوع وقف له. المسألة الثانية: من هو المؤمن الذي يقف من أجله يسوع؟ هو مؤمن ممتلئ من الروح القدس. وهذا الكلام واضح، هذا الكلام قاله لنا الكتاب عن استفانوس في بداية الأصحاح 6، عندما اختير شماسا في الكنيسة خادما للموائد. هو إنسان ممتلئ من الروح القدس، ولأنه ممتلئ من الروح القدس، عندما رفع عينيه شاخصا إلى السماء كشف له الروح القدس، استطاع أن يرى ما لا يرى بالعين المجردة من خلال كشف الروح. الصفة الثالثة، لاحظوا شو بيقول: هيدا مؤمن رأى مجد الله، اختبر مجد الله. كيف تختبر مجد الله؟ عندما تختبر الحضور الإلهي في حياتك، هذا هو مجد الله. طبعا كل واحد منا عنده اختباره، وتتنوع الاختبارات وتختلف في الشكل والمضمون، لكن الحقيقة تبقى حقيقة، أن المؤمن الذي يقف من أجله يسوع بيقول لك فرأى مجد الله، اختبر الحضور الإلهي. خلص، الله موجود على الساحة، الرب قد ملك، اصمتي أمامه يا كل الأرض. خلص، هو مسيطر على الوضع. رابع شيء: المؤمن الذي ينهض من أجله يسوع هو مؤمن شاخص إلى السماء. والشخوص إلى السماء ليس شخوصا فقط لطلب العون. المؤمن يشخص إلى السماء لأنه من هناك يأتي العون كما قال المزمور، لكن في نفس الوقت هو يتطلع إلى السماء لأنه ينظر برجاء، بتوقع، لأن السماء سوف تتدخل. عشان هيك بيقول لك: أما هو فشخص إلى السماء، عارف عارف وين كل القصة موجودة ومربوطة ومتحكم بها من فوق من عند الرب، عارف إنه الله له قصد حتى في موته. ربما لم يكن يعلم أن الواقف يتفرج عليه سيصير يوما من الأيام رسول الأمم ورابح النفوس وكاتب جزء كبير من العهد الجديد، لكن كان يعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كان بيعرف، عشان هيك اتطلع وكأنه يقول للرب: يا رب أنا أنظر إليك لأني عالم أن إرادتك هي الفضلة بالنسبة لي.
أمين.
خامس شغلة، المؤمن الذي ينهض من أجله يسوع هو مؤمن يعرف نهايته. أيها الرب يسوع اقبل روحي.
أمين.
عندما كان نيتشي على فراش الموت، طبعا كان يلفظ أنفاسه، أحد المقربين منه قال له: الملائكة تنتظر. فرد عليه وقال له: ليلعنهم الله لينتظروا. شوف فرق. أما استيفانوس: أيها الرب يسوع اقبل روحي. عارف وين رايح، شو راح يصير فيه، مين ناطره، مين واقف يستلم هذه الروح؟ يسوع.
أمين.
للملائكة، للإنبياء، وللقديسين: إن كنت ملكا ليسوع فيسوع سوف يستلم ملكه.
أمين.
ملكه. صفة السادسة، من هو الذي ينهض من أجله يسوع؟ هو مؤمن يغفر لظالميه. لاحظ، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. كان في يستمطر غضب السماء عليهم ويستنزل اللعنات. ليش بيقدر يعملها؟ لأنه كان شايف السماء مفتوحة، الله عم بيسمع، يسوع واقف، السماء جاهزة للعمل والتحرك، لكنه اختار طريق الغفران. هذا النوع من المؤمنين قليل، الذي يغفر حقيقة، يغفر وهو في موقع القوة والاقتدار، لكنه يغفر. واستيفانوس غفر. وآخر شيء نحكي عن هذا المؤمن الذي ينهض من أجله يسوع، هو مؤمن يعرف ويدرك تمام الإدراك إنه ينام ولا يموت. الموت، كلمة موت هي كلمة فيها نهاية، حد، ونحن كمؤمنين لا نعترف بهذا الحد، لا نعترف أن الحياة تنتهي مع الموت. وجاء تعبير الكتاب عندما قال لنا أن استيفانوس إذ قال هذا رقد، أي أنه نام. والنوم في هذا الإطار يعني أنه يوما ما سيستيقظ. يعني الكلمة نفسها بتقلنا أنه رح يستيقظ من دون ما يقلنا إياها مباشرة. وهذا التعبير ليس تعبيرا جديدا في العهد الجديد، لأنه يسوع استخدمه عندما تكلم عن لعازر، قال: حبيبنا لعازر قد نام. وهذا تعبير واضح عن القيامة، والمؤمن سيقوم، سنقوم مع المسيح في يوم من الأيام، سنقوم كما متنا معه، والمعمودية هي تصوير لهذا. سنقوم، سنقوم ليس فقط إلى جدة الحياة في هذه الحياة، لكن سنقوم أيضا في اليوم الأخير إلى حياة مع المسيح يستقبلنا فيها عند الباب ويقول: ادخلوا يا مباركي أبي، ادخلوا. تعالوا أنا أنتظركم. الحلو في الموضوع أنه لما بنقرأ بولس بيقول لاشتياق أن أنطلق ذاك أفضل جداً، منفكر أنه بس المؤمن مشتاق لأنه متضايق هون على الأرض من ظروف الحياة، مشتاق يروح عند الرب. خليني أقول لكم شغلي، هذا النص يقول لي أن يسوع مشتاق إلينا أيضا. عندما تخرج من هنا اليوم تذكر أن الجالس عن يمين العظمة، يمين القوة في المجد، لا يجلس وينسانا، لا يجلس ولا يفعل شيئا. عندما نكون في هذه الحياة هو يشفع بنا، هو يرشدنا، هو يقودنا، هو يحفظنا، لكن عندما ننتقل إلى المجد هو مشتاق إلينا، ينتظرنا. وهو إن كنا من هذا النوع من المؤمنين سينتظرنا واقفا عند الباب لكي يرحب بنا أجمل ترحيب. فينا نطلع اليوم متشجعين. صحيح استشهاد استيفانوس كان مؤلم، واستشهاد المؤمن دايما مؤلم وبخوف. تصوروا لما منفكر أنه يوما ما ممكن نستشهد لأجل المسيح، لكن هذا النص قدم لنا صورة مختلفة تماما وأرانا الجانب الآخر، ماذا يحصل في المجد عندما يموت أو يستشهد ولد من أولاد الله. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. خلونا نصلي.